بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات فتاوى الأربعاء الموافق السابع من شهر جمادى الأولى لعام 39400 والتي يجيب فيها فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي على أسئلة المستمعين سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وارد من قفر الشيخ من بيلة من الدكتور محمود، يسأل فيقول: هل على المصاب بوسواس قهري إثم في ترك الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما من هو مصاب بالوسواس القهري فهل عليه إثم في تركه للصلاة؟ نقول: الصلاة منوطة بالعقل، فطالما أن الإنسان فيه عقله فإنه حينئذ يجب عليه الصلاة، سواء كان مصابا بوسواس أو غير ذلك. وعليه، فإن المصاب بالوسواس عليه أن يعالج نفسه بطرح هذه الوساوس وعدم الاعتماد عليها، أو إذا كان يحتاج إلى معالجة عند طبيب فيذهب إلى الطبيب ليعالج، وعلى من بجواره أن يعينه على ذلك، إما أنه يقرأ عليه القرآن أو الرقية الشرعية إذا كان عنده مس من الشيطان، أو أنه يذهب به إلى طبيب ليعالجه ولا يترك هكذا. فإن صاحب الوسواس تجب عليه الصلاة كغيره طالما أن عقله معه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من السعودية من الأخ عبد الله، يقول: ما حكم الاشتراك في جهاز الإنترنت مع أشخاص عاديين عندهم بعض المخالفات؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والذي نرى أن من كان عنده جهاز إنترنت وهو يوزعه على الناس كمشتركين، إذا لم يكن يأمن المشتركين وكانوا إخوة مستقيمين يعلم أنهم يستعملون ذلك في الأغراض الشرعية فلا يجوز له ذلك، والأولى لهذا الأخي أن يترك كل هذا ولا يخاطر بهذا الأمر، فإن كثيرا ممن يستعمل هذه الشبكة يستعملها في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، أو يختلط عنده الطاعة بالمعصية، فلا يبتعد عن الكسب من هذا الأمر، اللهم إلا إذا كان يعلم الإخوة الذين يستفيدون من ذلك وأنهم لا يستعملونه إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من المحلة من الأخ عبد الفتاح، يقول: سافرت إلى عمان للعمل وفوجئت بأن أغلب مساجد البلد شيعة إباضية، فما حكم الصلاة خلفهم وكيفية التعامل معهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أما الصلاة خلف الإباضية فهي جائزة، والإباضية فرقة من فرق الخوارج، والذي عليه جماهير الأمة من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم أن الخوارج ليسوا كفارا، وإن كان القول بتكفيرهم قولا لبعض أهل العلم، لكن الذي عليه الصحابة وجماهير الأمة أنهم لا يكفرون. وعليه، فإن الصلاة خلفهم جائزة، ولكن مع ذلك يتعين ويجب على المرء وعلى الإنسان أن يختار أهل السنة وأن يصلي خلف من هو معروف بالسنة، لكن إذا اضطررت أن تصلي خلفهم فالصلاة خلفهم جائزة كما أسلفنا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من البحيرة من الأخ محمد، يقول: أقسمت لابنتي ألا أعطيها دواء معينا، ولما ذهبت للصيدلي قال لابد من أخذ هذا الدواء، فهل علي كفارة يمين؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا حلف الإنسان على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إني والله لا أحلفه على شيء إن شاء الله فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ولهذا نقول: أعط لابنتك الدواء طالما أن الطبيب أرى المصلحة بذلك، وعليك كفارة يمين، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ عبد الله، يقول: شخص يعاني من وسواس قهري ويقول بأنه عائن إذا نظر إلى شيء أفسده رغم التبريك، فماذا يصنع علما بأنه يحافظ على الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين. الغالب أن الموسوسين نسأل الله عز وجل أن يعافيهم وأن يرفع ما بهم وأن يعافي كل مبتل. الغالب أن هؤلاء يحصل لهم تخيلات، فيظن الواحد أنه يفعل كذا وما فعل، ويظن الواحد أنه يؤثر بكذا وليس له تأثير وعليه. فطالما أن هذا الأخ إذا رأى شيئا أعجبه فيقول ما شاء الله أو نحو ذلك، وأنه من الصالحين إن شاء الله تعالى، وأنه يواظب على الصلاة في جماعة ويواظب على الأذكار، فهذا الذي عليه ولا عليه من هذا. فإن غالب الموسوسين كما قلنا عنده تخييلات، فيهيئ إليه أن تأثيرات تحصل بفعله وليست كذلك. فنسأل الله عز وجل أن يعافيه، وعلى كل فلا شيء عليه طالما أنه يأتي الأمر المشروع، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من الأخ أبي عبد العزيز، يقول: أنا مريض وحديت لي عملية بمستشفى حكومي، وأمي ترفض وتأمرني بطبيب خاص، وأنا لا أقدر على هذا ماليا، فهل تجب علي طاعة أمي في هذا؟
الحمد لله رب العالمين. أما طاعة الأم فإنها واجبة ما لم تأمر بمعصية أو تأمر بما فيه مضرة. وأنت يا أخي قد قلت بأنه قد حددت لك عملية بمستشفى حكومي، ولما علمت أمك بذلك طالبتك أن تعمل عند دكتور خاص، ولست قادرا أنت على ذلك، فنقول لك ليس يجب عليك طاعة أمك في ذلك، وانظر مصلحتك طالما أنك غير قادر، واذهب إلى المستشفى وقم بإجراء العملية، ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ سمير، يقول: بعض الناس يقول إن الحجاج ابن يوسف كان حاكما شرعيا لأنه يقيم الحدود ويمضي الجهاد، وأما حكامنا اليوم فلا يطبقون شرع الله ولذلك ليسوا بحكام شرعيين، فما رد هذه الشبهة وجزاكم الله
خيرا؟ الحمد لله رب العالمين. هذه الشبهة كثيرا ما رددنا عليها، وهؤلاء القائلون لهذا الأمر يدندنون دائما على أن الحاكم الشرعي هو الذي يساوي الحاكم بشرع الله. والذي جاء في النصوص الشرعية، وهذا باختصار، أن الحاكم الشرعي يساوي الحاكم المسلم. ففرق بين الحاكم الشرعي والحاكم بالشرعي. الحاكم بالشرعي لا شك أنه الحاكم العادل الموفق البار، أما إذا حكم بغير الشريعة على وجه لا يكفر به فإنه لا يكون بعيدا عن كونه حاكما شرعيا، بل يكون حاكما شرعيا طالما أنه مسلم. وأما إذا كفر بالله عز وجل، جحد هذه الشريعة، استحل الحكم بغيرها، فضل القوانين الوضعية على الشريعة، جوز ذلك، فإنه حينئذ يكون كافرا الكفر الأكبر. أما مجرد أن يترك ما يجب عليه من الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى ويحكم بغيره، فقد ترك واجبا من الواجبات، فيكون آثما عاصيا. وقد جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل وفيه: وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم متى يكون الحاكم غير شرعي، هو الحاكم الكافر. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أما إذا كان يحكم بغير الشريعة، مجرد أن يحكم بغير الشريعة، فإنه لا يكون كافرا بذلك. والدليل على أن الحاكم قد يحكم بغير الشريعة ومع ذلك يبقى حاكما شرعيا، ما جاء عند مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون بعدي أئمة يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنتي، إلى أن قال حذيفة: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يهدي بغير هديه، وقد يستن بغير سنته، ومع ذلك يكون حاكما شرعيا، فهذا حكم بغير ما أنزل الله، لأنه يهدي بغير هدي رسول الله ويستنبط بغير سنة رسول الله. ولا فرق بين أن يحكم في قضية في قضيتين في عشرة في مئة في عشرة آلاف في كذا في كذا، وبين أن يحكم في أقل وأكثر من ذلك، فالمناط واحد وهو أنه حكم بغير ما أنزل الله. فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عصى الله عز وجل، ومن عصى فإنه لا يكون كافرا. حاصل الجواب، حاصل الجواب، والذي عليه أئمة أهل السنة جميعا في هذا، حاصل الجواب أن الحاكم الشرعي يساوي الحاكم المسلم، والحاكم المسلم قد يحكم بما أنزل الله وقد يحكم بغير ما أنزل الله، إلا إذا كفر بالحكم بغير ما أنزل الله، فجحد حكم الله أو كذب به أو استحله أو فضل القوانين الوضعية عليه أو إلى غير ذلك من هذه الأمور التي يكفر بها صاحب المعصية، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ أبي أحمد، يقول: البعض شيخنا ينكر عليكم النصح جهرا بالتحذير من المشايخ، فيقول: هل صبرتم عليهم كما صبر الشيخ ربيع طويلا ويكون نصحكم سرا؟
الحمد لله رب العالمين، الشيخ ربيع وغير الشيخ ربيع من أهل العلم يبذلون النصيحة للمسلمين ويبلغون النصح للمخالفين، ثم يحكمون عليهم بما يستحقون، وهذا الواجب على كل من تكلم في هذا العلم أنه ينصح للناس، ولكن يبين مع هذه النصيحة الأحكام الشرعية. وهذا والحمد لله الحاصل منا ومن كل طلبة العلم في هذا بإذن الله فيما نحسبهم، أن النصح مبذول يا أخي بارك الله فيك، وأن الحق موصول، ومعنى النصيحة أن يصل الحق إلى هذا الرجل ويعلم به، فإذا بلغه الحق وجب عليه الإذعان له، فإذا لم يدع له وجب التحذير منه، وهذا الحاصل والحمد لله لدى طلبة العلم السلفيين، ولله الحمد والمنة. أما وضع مدة، هذا صبر 10 سنين، هذا صبر 7 سنين، هذا صبر سنة، هذا صبر شهرا، هذا صبر كذا، فهذه أمور نسبية، فإن المخالف يختلف عن قد يختلف المخالف عن آخر، فهناك من يعاند بعد النصح الأول، وهناك من يستجيب لك، وهناك من يلتبس عليه الأمر، فهذا الأمر نسبي، وليس هناك حد وارد عن السلف أنك تنتظر 10 سنوات أو 5 سنوات أو تنتظر سنة أو كذا، المهم طالما أن الحق وصل هذا الشخص وأصر على ما هو عليه وجب التحذير منه، ولو كان بعد مجلس واحد، طالما أنه ظهر عناده، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ أبي مريم، يقول: كنت أصلي خلف إمام صلاة العصر مؤتما، وبدلا أن أقرأ الفاتحة قرأت التحيات ولم أستطع قراءتها، فماذا علي؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الأخ يقول: كنت أصلي خلف إمام صلاة العصر مؤتما، وبدلا من أن أقرأ الفاتحة قرأت التحيات، ولم يستطع هذا الأخ أن يقرأ الفاتحة. نقول: قراءة الفاتحة لازمة في الصلاة، وإذا تركها الإنسان إن كان إماما أو كان منفردا أو كان مأموما يرى وجوب القراءة خلف الإمام، فإنه حينئذ تبطل ركعته، ولابد أن يأتي بركعة، وهذه الركعة التي يأتي بها إن كان قريبا من تسليمه للصلاة فإنه يأتي بها، وأما إذا طال الفصل فتذكر أو علم الحكم بعد مضي يوم أو يومين أو أكثر أو كذا، فإن عليه إعادة الصلاة. ولهذا نقول لأخينا: إن كنت قد أتيت بركعة فالحمد لله، وإن لم تأتي بركعة فعليك إعادة هذه الصلاة، ولو أنك تعيدها الآن، لأن قراءة الفاتحة لازمة في الصلاة، لحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه البخاري ومسلم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الأخت أم الفضل، تقول: ما العمل بالنسبة لنا؟ فأنا منشغلة بالقرآن حفظا وتعليما والحمد لله، ولكن ليس لنا دروس منهجية أو شرح كتب في العقيدة، ولا يوجد من النساء من يفقهن ذلك، فما العمل؟ هل نعذر بذلك؟
الحمد لله رب العالمين. نقول لأختنا الحمد لله أن كنا مشتغلات بالقرآن وبكتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا ولله الحمد والمنة طاعة عظيمة من الطاعات المباركة ومن القربات التي تقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى. فإن حق القرآن علينا عظيم، ومن حقوق القرآن أن نتعلم ألفاظه وأن نحفظ القرآن الكريم. لكن نقول لأختنا هناك حقوق أخرى، وهي فهم القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن والتحاكم إلى القرآن والاستشفاء بالقرآن، كلها حقوق للقرآن. ولتعلم أختنا أنه يزين القرآن وتعلمه تعلم العقيدة، فإن تعلم العقيدة التي تصح بها عقيدة المسلم واجبة عليها، وأما الحفظ للقرآن الكريم فإنه مستحب إلا فيما تعلق بصورة الفاتحة، فإنه لا تصح الصلاة إلا بها، ولهذا يجب علينا أن نتعلم صورة الفاتحة. أما ما عدا الفاتحة فحفظ القرآن مستحب، فكيف يقدم الإنسان مستحبا وينشغل بالمستحب ويترك ما يتعين عليه ويجب عليه؟ فنقول لأختنا لابد أن تدرسنا العقيدة، ولكن ليس باللازم أن تدرسنا في ذلك كتبا كثيرة، وليس باللازم أن تدرسكن أخت، ولكن عليكن الدراسة من كتب أهل العلم على يد العلماء في شرائط من مسموعة، إن لم يتسنى لكم حضور دروس لأهل العلم الراسخين المعتبرين من أهل السنة والجماعة، وليس كل عالم أو كل أحد، وإنما من أهل السنة والجماعة المعروفين بالسنة. فإذا ما وجدتن في البلد عندكن أحد من هذا فعليكم بسماع شرائط الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، شرائط الشيخ ابن باز، شرائط الشيخ الفوزان، أهل العلم المعتبرون الموثوق بعلمهم، عليكم بسماع شرائطهم. ويمكن أن نقول في كتاب يسير بسيط وهو أصول السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، هذا الكتاب فيه أصول السنة التي بها يفترق أهل السنة والجماعة عن سائر الفرق المخالفة، فابدأنا بذلك، ابدأنا بذلك قبل الانشغال بحفظ القرآن، لأن تعلم العقيدة يجب على الإنسان، ويجب على المسلم أن يكون سليم العقيدة وأن لا يبيت ليلة إلا وهو سالم في عقيدته. وقد ذكر البربهاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتاب شرح السنة له أول عبارة: اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. فنقول لأختنا كتاب أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى بشرح أهل العلم، هذا ابدأنا به إن شاء الله، وهو كتاب سهل يسير ولكن يختصر عليكن الطريقة. ثم بعد ذلك كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ليسلم لنا أيضا توحيد الألوهية، ثم ما تيسر من كتب أهل السنة المعروفة. لكن أقول لأختنا لا بد من الاهتمام بالعقيدة والسنة حتى تكون الأخوات على منهج أهل السنة والجماعة، هذا يقدم على حفظ القرآن الذي هو مستحب، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الأخ أبي محمد، يقول: إن أبي رجل ظالم وليس صاحب دين، وهو مغترب منذ أن ولدت، ولم أره في حياتي إلا أياما أو شهورا معدودة، ولا يرفع الهاتف علي إلا إذا احتاج مصلحة مني، وأنا أسمع وأطيع له، فما هي نصيحتكم لي وله؟
الحمد لله رب العالمين. أما نصيحتي لك أولا ما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه: وإن جهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلو أن الأب قام على رأس الإنسان بمجاهدته على الشرك ليلا ونهارا فإنه لا يطيع الأبوين، ولكن عليه أن يصاحب الأبوين بالمعروف، هذا مع المجاهدة بالشرك، فكيف فيما دون ذلك؟ فلذا أقول لولدي: عليك أن تصبر وأن تحتسب وأن تدعو أباك إلى الاستقامة على الدين، ولك أسوة حسنة في إبراهيم عليه السلام حين قام على والده بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يترك ما عليه من الشرك ويلتزم الإسلام ويلتزم السنة، فعليك بذلك يا ولدي، وادعو الله عز وجل أن يصلح أباك، ولكن لا يجوز لك أن تعقه، ولا يجوز لك أن تتعدى عليه الأب لو مشرك فله الصلة بالمعروف. وقد قالت أسماء رضي الله عنها: إن أمي قدمت وهي راغبة يعني في أن أصلها وكانت مشركة، فقالت: يا رسول الله أفأصلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صليها. وأما نصيحتنا لهذا الأب فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يستقيم على الشريعة، فاستقم كما أمرت، فعليك أن تستقيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أن تكون رجلا صالحا، وأن تأتي بالواجبات، وأن تترك المحرمات، وأن تتخلق بالأخلاق العظيمة. اتق الله حيثما كنت، وأتبع سيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، واحمد الله عز وجل أن رزقك ولدا صالحا فحافظ عليه. فالولد الصالح أعظم المشاريع، أعظم المنح، أعظم العطايا، أعظم المكافآت، الولد الصالح الذي ينفعك بعد موتك. فأسأل الله عز وجل أن يهديك للخير، وأن يرزقك الاستقامة، وأن يرزق ولدك البر بك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة، من الأخت أم عبد الرحمن، تقول: ما الواجب علي تعلمه من أبواب التوحيد؟ فهل لو تعلمت رسالة واحدة في أبواب التوحيد أكون قد حققت التوحيد؟ وهل هناك رسالة واحدة أو كتاب يجمع كل هذه الأبواب؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، علينا أن نتعلم توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الله عز وجل بأقسامه الثلاثة: توحيد الربوبية، وهو توحيد الله عز وجل بأفعاله أنه الخالق الرازق المحيي المميت، توحيد الألوهية، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعالنا من صلاة وصيام وحج ونفقة ودعاء ونذر وغير ذلك، وكذلك من أعمال القلوب من المحبة والخشية والخوف والرجاء وغير ذلك. ثم توحيد الأسماء والصفات، أننا نسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه، وأن نصفه بما وصف به نفسه، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتجاوز القرآن والسنة في أسماء الله عز وجل وصفاته، فهما توقيفيان على النصوص الشرعية، فلا نتجاوز ذلك. فنتعلم التوحيد بأنواعه الثلاثة ونركز على ذلك. فالأنبياء بدأوا بالتوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالأنبياء ركزوا على التوحيد، والتوحيد الذي إذا لقي العبد ربه به فإنه إن شاء الله يدخل الجنة بإذن الله، إن لم يكن له سيئات أصر عليها من الكبائر. أما إذا كانت له سيئات فإنه يكون تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن إن عذبه الله سبحانه وتعالى فإنه لا يخلد في النار بل يخرج منها، والسبب ما عليه من التوحيد. أما دعاء الأموات ودعاء المقبورين من دون الله سبحانه وتعالى فهذا شرك يخرج من ملة الإسلام، فلنحرص على هذا. ونقول لأختنا: هناك رسالة عظيمة مباركة وكتاب مبارك، هو من أنفس ما كتب في ذلك، بل هو أنفس ما كتب في هذا الباب، في باب توحيد الألوهية على الإطلاق، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فننصح أختنا وننصح أخواتنا وإخواننا بهذا الكتاب، ونقول على الجميع العناية بهذا الكتاب، فإن الإمام محمد بن عبد الوهاب قد وضع في هذا الكتاب التوحيد وبين وجوبه والدعوة إليه، ووضع فيه ما يناقض التوحيد، سواء ما يناقض أصله من الشرك الأكبر أو ما يناقض كماله الواجب من الشرك الأصغر ومن البدع ومن المعاصي. فعليك يا أختي بهذا الكتاب، وأضيفي إليه القواعد الأربع للإمام محمد، وكذلك الأصول الستة، وكذلك مسائل الجاهلية، فعلينا أن نعنى عناية عظيمة بهذا الباب، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية، من الأخت أم أحمد، تقول: شيخنا، أحيانا أرفع صوتي على زوجي وأقول له: ماذا صنعت لنا؟ والناس قد فعلوا وفعلوا، فهل بذلك أكون قد كفرت العشيرة، علما بأني أصلي؟
الحمد لله رب العالمين. نعم يا أختاه، لا ينبغي هذا، بارك الله فيك، ولا أن ترفع صوتك على زوجك، بل كوني لينة هينة، كوني له أمة، يكن لك عبدا، واتق الله عز وجل فيه، وعامليه بالرفق والإحسان، ولا ترفع صوتك عليه. وكذلك أيضا ما تجحدي معروفة
ولا تطالبيه بما لا يستطيع وبما هو غير مستطيعه. ما ينبغي؟ ينبغي على المرأة أن ترفق بزوجها، فإن أتلا بالشيء القليل حمدت الله سبحانه وتعالى. اللهم إلا إذا كان غنيا مليا وكان لا يعطي المرأة ولا ولدها ما يكفيهم في النفقة، فلها أن تأخذ من ماله بالمعروف، كما قال صلى الله عليه وسلم لهند زوج أبي سفيان لما قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الفيوم ممن رمزت لنفسها بميم، تقول أنا من الفيوم ودراستي في محافظة بني سويف وأسافر لها وأقضي الأسبوع هناك في سكن مع طالبات، هل يعتبر هذا سفرا من غير محرم وعليه ذنب أم لا؟ وما هي الضوابط التي تحدد هل هذا سفر أم لا وهل يحتاج محرما أم لا؟ نرجو التفصيل في المسألة وجزاك الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما إذا كانت المسافة التي تسافرينها يا أختاه من بلدك إلى الجامعة تبلغ مرحلتين وهي 80 كيلو تقريبا، إذا كانت المسافة هكذا فنعم لا يجوز لك السفر إلا مع محرم، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، فعليك أن تسافري مع ذي المحرم. قد جاء في الصحيح أيضا أن الصحابيا قال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت معك في غزوة كذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك، فلا يحل المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، والمحرم هو الذكر البالغ. لكن لو سافرت مع المحرم ووصلت إلى الجامعة إلى المدينة الجامعية وبقيت في سكن الطالبات أسبوعا فلا يلزم أن يكون معك محرم، لا يلزم أن يكون معك محرم، فالمحرم يلزم في السفر ذهابا وإيابا في هذه المدة التي عليها جماهير أهل العلم وهي ما تبلغ المرحلتين، كما جاء عن الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما أن المسافة مثل ما يكون من جدة إلى مكة ومن الطائف إلى مكة، يعني ما تقارب 80 كيلو تقريبا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ أبي أحمد، يقول شيخنا مسحت على الجوارب ثم لبست فوقه جوربا آخر، لو أردت المسح أمسح على الأول أم على الثاني؟ ولو خلعت الثاني هل انقضت مدة المسح؟
الحمد لله رب العالمين. أما المسح أولا على الجوربين فهذا قد ورد عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنهم، صح عن حوالي 13 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم مسحوا على الجوارب، وليس فقط المسح يكون على الخفين بل المسح على الجوربين ورد عن هؤلاء الصحابة ولا مخالف لهم. وأما عن سؤال أخينا وهو أنه لبس جوربا ومسح عليه ثم لبس جوربا آخر فيسأل لو أردت أمسح أمسح على الأول أم على الثاني، ولو خلعت الثاني هل انقضت مدة المسح أم لا؟ نقول يا أخي إن توضأت أو اغتسلت يعني تطهرت ثم لبست الجوربين وأدخلت قدميك الجوربين طاهرتين، وهذا شرط لابد منه كما جاء في الصحيحين دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإن لبست الجوربين هنا ومسحت فإما أن تكون ماسحا بعد حدث وإما أن تكون ماسحا قبل الحدث. إن لبست الجوربين ومسحت من غير حدث يعني كطهارة مستحبة ثم لبست الجورب الآخر ثم بعد ذلك أحدثت وتوضأت ومسحت على الأعلى فالحكم للأعلى هنا، طالما أنك ما لبسته إلا على طهارة يعني قبل الحدث، فإن لبست الثاني قبل الحدث فامسح على الثاني والحكم له. أما إذا أحدثت ثم لبست الجورب الثاني فلتمسح عليه أم لا نزاع بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يقول لا يمسح إلا على الجورب الأسفل ولا يمسح على الجورب الأعلى طالما أنه لبسه بعد الحدث. والصحيح أنه يجوز المسح على الأعلى ولو بعد الحدث، لكن ينظر، فإن بقي في مدة المسح ليلة مثلا مسح بقية الليلة فقط ولا يبتدئ مدة جديدة للجورب الفوقاني، بل تكون المدة ابتداؤها من ابتداء المسح بعد الحدث على الجورب الأول. يبقى إذن لو لبس الجورب الثاني بعد حدث فليمسح على الفوقاني أم التحتاني، نزاع بين أهل العلم، والراجح أنه يمسح على الفوقاني ولكن يمسح بقية المدة. طيب المسألة الثانية، إذا خلع الثاني هل انقضت بذلك مدة المسح أم لا، أو هل يصح أن يمسح على الأسفل أم لا، أيضا نزاع بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال إذا خلع الفوقاني بعد المسح هذا فإن المسح يبطل، وأما ومن أهل العلم من قال بل المسح يشرع ويجوز طالما أن الجورب الأسفل ما زال موجودا، ولعل هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول شيخنا أحتاج إلى التعدد سيمنع عني فتنا كثيرة، ولكن هل لو اشترطت على الثانية أن أبيت عندها ليلة أو ليلتين أكون آثمة؟ والأمر الآخر بأن زوجتي الأولى تمنع من ذلك وأنا أعلم بحال نفسي، أرجو منك الإفادة جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. سؤال أخينا مكون من شقين، الشق الأول أنه يخاف على نفسه الفتنة ويريد أن يعدد، فهل لو اشترط على الثانية أن يبيت عندها ليلة أو ليلتين، يعني يريد أن يتزوج امرأة ثانية ولكن اشترط عليها أنه يبيت عندها ليلة ليلتين، يعني لا يلزم بالقسم في المبيت، فهل هذا يجوز أم لا؟ الجواب يجوز، هذا يجوز أن يتزوج الإنسان الزوجة الثانية بشرط ألا يبيت عندها إلا ليلة أو ليلتين أو على حسب ما يتفقان، وإن وافقت المرأة على ذلك فلا يلزم الزوج بأكثر من هذا. أما إن تزوجها بغير شرط فالواجب عليه أن يعدل في القسم والمبيت والنفقة وغير ذلك، هذا إذا لم يكن شرط. أما إذا كان هناك شرط قبل أن يرتبط بالثانية فاشترط أن لا يبيت عندها إلا ليلة أو ليلتين فهذا لا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تنازلت سودة بنت زمعة زوجه عن ليلتها كلها لعائشة رضي الله عنها، وافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فالاصطلاح إذن والصلح بين الزوجين على شيء من هذا فلا بأس به، والمسلمون على شروطهم. أما الشق الثاني يقول بأن زوجته الأولى تمنع من ذلك وهو أعلم بحال نفسه، يعني يخشى على نفسه أن يقع في الفتنة وأن يقع في المحظور وزوجته الثانية أو الأولى تمنع، فهل له أن يطيعها في ذلك؟ الجواب ليس له أن يطيعها في ذلك، فإذا كان يخشى الوقوع في الفتنة ورأى أن يعدد فلا يرجع إلى رأي الأولى، ورأي الأولى ليس مانعا ولا يكون ظلما ولا غير ذلك، بل هذا أمر مشروع شرعه الله سبحانه وتعالى، فقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ولكن يا أخي بارك الله فيك، ينبغي في مثل هذا التعدد أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تعلم أن التعدد هذا يحتاج إلى شروط، يحتاج إلى صيانة، ويحتاج إلى مراعاة أحكام شرعية، فإن كنت أهلا لذلك فلا بأس، وإلا فترك هذا الأمر إن كنت غير قادر أن تقوم بالأمر الشرعي على الوجه المطلوب، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من القاهرة من الأخت أم عبد الله، تقول ما حكم مجالسة واستضافة تارك الصلاة بالكلية ولا صلاة الجمعة ويسب الدين وهو عمي ووالدي يستضيفه بكثرة عندنا؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، هذا والعياذ بالله، من ترك الصلاة بالكلية وسب الإسلام فإنه يكون كافرا، وبالتالي لا يجوز استضافته ولا غير ذلك، ولكن علينا أن ندعوه للإسلام أولا إلى الصلاة وإلى ترك السب، فإن استقام فالحمد لله، وإلا فمثل هذا يقاطع، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من البقهرية من الأخ أبي معاذ، يقول: شيخنا، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأذكار تقال في الصباح والمساء، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقولها كلها مجتمعة، أم يقول مرة هذا ومرة هذا، أفيدونا أفادكم الله؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الوارد عنه صلى الله عليه وسلم جملة هذه الأذكار، والذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه الأذكار كلها، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على ذكر واحد. فلهذا أذكار الصباح نقولها صباحا، كل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم نقوله، وأذكار المساء كذلك، كل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم نقوله، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الدقهلية من الأخ أبي الحسن، يقول: شيخنا، أنا أحافظ على 100 تسبيحة و100 تحميدة، وكذلك الله أكبر ولا إله إلا الله، هل أنا بذلك أفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهل ترون ذلك جائزا، أفيدون أفادكم الله؟
الحمد لله رب العالمين. أما أن يحافظ الإنسان على 100 تسبيحة و100 تحميدة، أو مثلا 50 مرة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك من هذه الأمور، هذا لا بأس به ولا حرج إن شاء الله، لكن بشرط ألا ينسب ذلك إلى رسول الله كعدد. لكن لو فعل ذلك على وجه أن ينشط على أن يواظب على هذا يوميا، فهذا لا بأس، فهي من الأذكار المطلقة، من الأذكار المطلقة. فلو أن الإنسان أراد أن يحافظ على شيء من ذلك ولو حدده، لا بأس بهذا إن شاء الله تعالى، لكن لا ينسب ذلك للشريعة، يعني لا ينسب هذا العدد المخصوص لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بسنة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من أخي رمز لنفسه بسين عين، يقول: شيخنا، كثير من المخالفين لكم يحتجون بكلام لابن القيم وشيخ ابن تيمية رحمه الله، مثل كلام شيخ الإسلام في الفتاوى، يقول رحمه الله: ولو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة، نريد التوضيح.
الحمد لله رب العالمين، صدق شيخ الإسلام، ولكن أي حجة في هذا علينا؟ صدق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما يقرر ويقول، فعلا حق الأخوة الإسلامية حق عظيم، ولو أن كل أخوين تهاجر تقاطع وتدابر وترك كل منهما الآخر لما بقي إذن بين المسلمين عصمة ولا أخوة. نعم صحيح هذا، لكن يا أخي بارك الله فيك، أنت تتكلم عن شيخ الإسلام، تتكلم عن الأخوة وعن حق الأخوة وعن حقوق الأخوة في الله، لكن مسألة أهل البدع والتحذير من أهل البدع هذه مسألة أخرى. أهل البدع إذا ما نوصحوا وأصروا على ما هم عليه ولم يلتفتوا إلى الأمور الشرعية، فإنه يجب التحذير ويجب الهجر، أليس كذلك؟ ولهذا أئمة السنة على أن هذا الهجر مشروع، بل الإجماع على ذلك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم، ألم يهجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع؟ ألم يهجر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء؟ هل هذا يتنافى مع حقوق الأخوة؟ لا يتنافى مع حقوق الأخوة، بل هو من حقوق الأخوة ومن أعمقها أن يقوم الإنسان على هجر أخيه إذا أصر على معصيته أو أصر على بدعته، عسى أن يرجع، عسى أن يتوب، عسى أن يستقيم، فتكون قد نفعت بهذا. هذا من الحقوق، هذا من الحقوق. إذن فالتعامل مع أهل البدع شيء، وهجران أهل البدع والمعاصي شيء، و أن يختلف الإنسان مع أخيه في أمر دنيوي فيتهاجران مع وقوع هذا الأمر الدنيوي شيء آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا وفعل هذا. أما فيما يتعلق بالخلاف الدنيوي وفي أمور دنيوية، فإنه صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا في الهجر الدنيوي، لا يجوز الإنسان أن يهجر أخاه فوق الثلاث. أما فيما يتعلق بالأمر الشرعي، إذا كان الهجر مصلحة شرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصحبيه 50 ليلة، ولو زاد الأمر على ذلك فلا محظور، طالما أن فلان هذا قائم على البدعة أو قائم على المعصية. فإن الهجرة قد يدوم بل قد يصل إلى الممات، بل إنه صلى الله عليه وسلم هجر الصلاة على قاتل نفسه كما عند مسلم، ولم يصلي صلى الله عليه وسلم عليه وقال صلوا على صاحبكم، وهجر الصلاة على هذا الرجل المسلم، هجر ليكون ذلك ردعا للناس ألا يفعلوا فعله. والصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه على الجنازة أعظم دعاء ترجى بركته وترجى إجابته، ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أرجو من إخواني وأرجو من أخواتي أن ينتبه الجميع لذلك، ليس هجر المبتدع ولا الرد على المبتدع ولا التحذير من أهل البدع والأهواء ولا ترك عيادته ولا ترك زيارته ولا ترك السماع له ولا إلى آخره، ليس هذا كله مخالفا لما كان عليه النبي وصحابة رسول الله وسلف الأمة. فإن أئمة السنة رحمه الله تعالى في كتب أهل السنة والجماعة يحذرون من أهل البدع والأهواء ولا يرون مجالستهم ولا عيادتهم ولا زيارتهم إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة شرعية من دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى أو من عرض التوبة عليهم، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي. فإذا هناك فرق بين أن يكون الخلاف في أمر دنيوي وبين أن يكون الخلاف في أمر شرعي. كذلك أيضا الاختلاف في المسائل الاجتهادية، أيضا ما يقتضي هذا التضابر، نختلف في شيء من المسائل الاجتهادية، أنت ترى النزول على الركبتين وأنا أرى النزول على اليدين، هل معنى ذلك نحن نتهاجر؟ لا يا أخي، كلما قدم طالما أنه قدم كل واحد منا دليله فالأمر والحمد لله في ذلك لا يقتضي تضابرا، ولا زال أهل العلم يخالف بعضهم بعضا في هذه المسائل. أما مسائل المنهج، أما مسائل أصول الشريعة، رجل لا يرى القدر، رجل يرى الخروج على الحاكم الظالم وينزل بالناس إلى الميادين، رجل يطعن في صحابة رسول الله أو في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء طبعا لابد أن يشتد عليهم حتى يرجعوا إلى السنة أو أن يحذرهم الناس. وإلى هذا أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقال: وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجر لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. يبقى هذا اختلاف فين؟ في الأحكام، الأمور الإجتهادية. أما مخالفة السنة المستفيضة فخذ كلام شيخ الإسلام قال: نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. وقال رحمه الله تعالى: فبهذا ونحوه، تعليقا على ما وقع من عمر رضي الله عنه مع صبيخ، فبهذا ونحوه رأى المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ من المظهرين للبدع الداعين إليها والمظهرين للكبائر. فأما من كان مستترا بمعصية أو مسرا لبدعة غير مكفرة فإن هذا لا يهجر. عرفت يا أخي بارك الله فيك؟ يبقى شيخ الإسلام يفرق بين مسائل ومسائل، إن كان الأمر دنيويا، إن كان الأمر في قضايا اجتهادية فلا ينبغي التضابر والتشاحن، أما إذا تعلق الأمر بسنة وبدعة وخالف هذا الرجل السنة المستفيضة فإنه يدعى إلى ذلك، فإن لم يستجب فإنه يهجر ويترك ولو إلى الممات، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الجزائر من الأخ أبي أنس، يسأل فضيلتك عن صحة حديث السوق.
الحمد لله رب العالمين. أما حديث السوق هذا قد روى الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النزول إلى السوق: إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله عز وجل له 1000000 حسنة ومحى عنه 1000000 سيئة ورفعه بها 1000000 درجة. فهذا الحديث جماهير أهل العلم وجماهير الحفاظ النقاد على تضعيفه وأنه ضعيف، ولكن صححه بعض العلم كالحاكم وغيره، وانتصر أيضا إلى تحسينه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. والذي يترجح والله تعالى أعلم هو تضعيف الحديث كما عليه الحفاظ الأوائل المتقنون كأبي حاتم رحمه الله تعالى وغيره، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من الأخ محمد، يقول: شيخنا، هل تجزئ البقرة أو الإبل في العقيقة؟ فإن كان الجواب نعم فهل يجزئ السبع أو البهيمة كاملة؟
الحمد لله رب العالمين، نعم تجزئ البقرة والإبل، بهيمة الأنعام إبل بقر غنم، وإن كان أفضل ذلك الغنم أفضل من أن يتحول الإنسان عن الشاتين في الولد مثلا إلى بقرة، إلا إذا ذبح بقرتين. فاختلف أهل العلم هل الأفضل الشاه للبنت أم البقرة، هل الأفضل الشتان أم البقرتين؟ فمنهم من قال الأفضل الشتان لأن هذا يوافق هديه وما دل عليه صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يعني الحد الأدنى في ذلك، وإذا ذبح الإنسان بقرتين أو بعيرين فإن ذلك يكون أفضل وأكمل وأكثر لحما، فعلى كل الأمر في ذلك سهل. لكن لنعلم أنه إذا ذبح الواحد بقرة أو بعيرا عن البنت فلابد أن يكون بالغا السن الشرعي، والسن الشرعي في البقرة لابد أن تكون بالغة سنتين، وفي الإبل لابد أن يكون البعير بالغا 5 سنين. ثم يراعي العدد، فإن كان عن الغلام ذبح بعيرين، وإن كان عن البنت ذبح بقرتين، وإلا فشاتان أفضل من بعير، هذا باتفاق شاتان أفضل من بعير. وهل يجزي السبع في هذه البهيمة أم لا، نزاع بين أهل العلم، والصحيح أنه في العقيقة لا يجزي السبع، في الأضحية نعم، أما العقيقة فلا، لأن الإنسان يتعبد الله عز وجل في العقيقة بذبح نفس، بذبح روح يذبحها لتكون تلك النفس فداء عن النفس التي رزقك الله عز وجل بها، فالمتعبد بذلك هو أن تذبح نفسا. فإن رزقت ببنت فاذبح شاة، وإن رزقت بولد فاذبح شاتين، ولا يجزئ في ذلك السبع على الصحيح من قول أهل العلم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر ممن رمز لنفسه بصاد، يسأل سؤالين. الأول يقول: شيخنا، أحاول كثيرا أن أغتنم وقت الفراغ في طلب العلم، ولكن يصدني عن الرحلة للعلماء الخوف من مستقبل أولادي، فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين. أقول لأخينا، إذا حبب الله عز وجل إليك طلب العلم، وطالما أنك والحمد لله تعرف قدر هذا الطلب، فاغتنم هذا بارك الله فيك، ولا تخش على مستقبل أولادك، فإن مستقبل أولادك ليس في يدك، هذا في يد الله عز وجل. واعلم أن الله يرزق سبحانه وتعالى على قدر الطاعة والإقبال إليه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. والحديث المشهور الذي يقوله الناس فيه في الأخوين اللذين كان أحدهما يسعى على الرزق والآخر في المسجد، فقال النبي: أخوك أعبد منك، هذا بهذا اللفظ ضعيف ولم يثبت، بل الثابت أن النبي قال: لعلك ترزق به. فيا أخي بارك الله فيك، لنا أسوة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو هريرة رضي الله عنه يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه وقوت يومه، وهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يرحل إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا، أي ذهابا ثم يعود شهرا إيابا، وهذا أحمد رحمه الله تعالى يؤجر نفسه، وهذا شعبة حتى باع بعضهم أثاث بيته. فيا أخي بارك الله فيك، لا تعدل بالعلم، ودع مستقبل الأولاد، فالذي رزقك سيرزقهم. فكم من إنسان كان فقيرا تركه أبوه معدما لا مال له، ثم صار من أغنياء الناس ومن أثريائهم. فاترك هذا بارك الله فيك، وعليك بطلب العلم، ولكن خذ من الرزق ما لا تضيع به أولادك، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، لكن طلب العلم لا يعدله شيء، ولا تجعل طلب العلم في كفة ورزق أبنائك ومستقبل أولادك في كفة، فالله عز وجل يحفظهم، واسعى إن شاء الله على إعفافهم ولا إشكال في ذلك. وإنك إن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم على أن يتكففون الناس، لكن بما لا يؤثر على طلبك للعلم، فتترك طلب العلم من أجل ذلك فتعيش جاهلا بدينك، فهذا مقام رفيع ومقام عظيم. انظر إلى الصحابة وإلى التابعين، تجد أن هؤلاء بذلوا مهج النفوس في سبيل ذلك، بل منهم من رحل إلى الأرض شرقا وغربا، كأحمد رحمه الله تعالى جاب الأرض من هنا إلى هناك، والبخاري رحمه الله تعالى قال في معتقده لقيت أكثر من 1000 رجل، من 1000 رجل. فعلينا أن نعنى بطلب العلم، وإن شاء الله يحفظ الله أبناءنا وأولادنا، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. سؤاله الثاني يقول: هل يجب على زوجتي أن تخدم والدي؟
الحمد لله رب العالمين، ليس يجب على المرأة، على الزوجة، زوجة الرجل، أن تخدم أبويه، ولكن هذا من باب الإحسان، ولا نريد أن أخواتنا يقفن عند هذا الأمر. يجب علي أن أخدم أم الزوج، يغضب علي أن أخدم أبي الزوج. يا أخته بارك الله فيك، الإحسان، الإحسان عليك بهذا، فإن الوالدين باب عظيم لقلب زوجك، لأن زوجك لن يستغني عن أبويه، وإذا رآك تكرمين أبويه فإنك ستحتلين عنده المكانة العظيمة. أما إذا احتاجت أمه إلى شيء من الخدمة، أو احتاج أبوه إلى شيء من الخدمة، وأنت تمتنعين عن ذلك، فلا شك أن ذلك سيقسي قلبه عليك. فينبغي أن نرتقي وأن نعلو فوق مسألة هل يجب أو لا يجب. أما يجب أو لا يجب فلا يجب، لكن يبقى الإحسان، والله عز وجل قد كتب الإحسان على كل شيء. فعليك يا أختي بارك الله فيك أن تحتسبي، وعدي أبويه أبوين لك إن شاء الله تعالى، وهما كذلك، واحتسبي خدمة الوالدين، ولعل الله عز وجل أيضا أن يسخر لك في كبارك زوجة لولدك تقوم على رعايتك إلى الممات، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ محمد، يقول: شيخنا، هل إطالة الإمام للصلوات دائما يصل أحيانا إلى 4 ساعات أو يزيد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين، كيف يكون هذا؟ ليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإمام يطيل الصلاة فيقرأ بالأجزاء الطويلة في كل صلاة، فإن هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تنوعت قراءته صلى الله عليه وسلم. قد جاء في الصحيحين أن النبي كان يقرأ في الصبح، وهو أطول صلاة كان النبي يقرأها، يقرأ بال60 إلى 100، بال60 إلى 100، وبال60 إلى 100 يعني يقرأ ربعين، ربع وشيء قليل. هذه قراءة النبي في أطول صلاة، وقرأ صلى الله عليه وسلم بالمرسلات، وقرأ صلى الله عليه وسلم بالطور، وقرأ صلى الله عليه وسلم بالتين والزيتون، وقرأ صلى الله عليه وسلم بالزلزلة، قرأ بكل هذا. فعلينا أن ننوع في القراءة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وأشار عليه أن يقرأ بالشمس وضحاها وغير ذلك، وقرأ صلى الله عليه وسلم في فجر الجمعة بالسجدة والإنسان. وعلينا إذن أن نقتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا نشق على الناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن منكم منفرين، هذا جاء في الصحيح، فمن أما منكم من ناس فليخفف، نعم يخفف، فإن فيه السقيم والضعيف وذا الحاجة، فيهم المريض وفيهم ذو الحاجة، فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نرفق بالناس في الصلاة، وألا نطيل على الناس إطالة تشق عليه، حتى ولو كان هذا المسجد معروفا بالإطالة، حتى ولو كان. النبي ما كان يقرأ بالأجزاء في كل صلاة، ولا نغتر بهذا نقول ما شاء الله فلان ما أعبد فلان، ما شاء الله تبارك وتعالى، تبارك الله تبارك وتعالى يقرأ بالأجزاء الكثيرة. خير الهدي يا إخواني هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي الإنسان أن يغتر بهدي أحد، إنما كل فعل يكون معروضا على هدي صلى الله عليه وسلم، فما وفق هدي رسول الله قبل، وإلا فإنه يرد. فهذا الإمام الذي قد يصلي العشاء في ساعات، أو الفجر في ساعات، أو المغرب إلى صلاة العشاء، هذا مخالف للسنة، وفعله ومداومته على ذلك بدعة، وليس مأجورا في هذا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من الأخ محمد، يقول: شيخنا، نود أن نعرف رأيكم في رجوع الشيخ الفوزان في حكم قيادة المرأة للسيارة.
الحمد لله رب العالمين، أما العلامة صالح بن فوزان الفوزان ففتواه في قيادة المرأة للسيارة المنع، ولم يثبت رجوع الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عن هذه الفتيا فيما نعلم، بل هو ثابت عليها والحمد لله، ولكن لعل السائل أشكل عليه كلام حول شيخ يقال له أو طالب علم يقال له عبد العزيز الفوزان، صار كلام حول فتوى له في قيادة المرأة بالسيارة. أما الشيخون العلامة صالح بن فوزان الفوزان لم يثبت عنه فيما نعلم رجوع عن هذه الفتوى، وإذا كان الأخ عنده نص الرجوع للشيخ صالح ليس عبد العزيز، الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، فليأتي بهذه الفتيا، ففتوى الشيخ معلومة ولم يتراجع عنها، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر لأحد لم يرمز لنفسه بشيء، فيقول: بعض الناس كان يعمل في بعض المنشآت الحكومية واختلس كثيرا من الأموال بحجة أن له حقا عند صاحب العمل، فماذا يصنع وكيف يتوب؟
الحمد لله رب العالمين، عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرجع المال إلى صاحبه. إن كان صاحبه الحكومة كان يعملان في أو كان يعمل في شركة حكومية وأخذ من ذلك، فليرد ذلك إلى الشركة الحكومية، فإن عجز أن يرد إليها نصا هكذا فليجعل المال في خدماتها أو يعوض في النفقة ما أخذه، ولا أخذ من الشركة. كان يعمل مثلا مقاولا مثلا في أسمنت في حديد في غير ذلك، فليشتري من قبل نفسه الحديد وكذا وليضع في منشآت هذه الشركة أو في مشاريعها، إذن عجز أن يرجع المال إلى هذا. أما إذا كان قد أخذ المال من رجل وهذا الرجل أصلا لو هذا المال ماله وله الحق فيه، فإنه يرجعه أيضا، ولا تبرأ ذمة الإنسان في حقوق العباد إلا بإرجاع الحقوق إلى أصحابها. أما التوبة فقط فلا تكفي، فالتوبة الشرط لها شروط. إذا كان الذنب يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، من الندم والعزم والإقلاع والإخلاص بالتوبة، والتوبة في وقت الإمكان. أما إذا تعلق الذنب بحق المخلوق فلا تبرئ الذمة إلا بإرجاع الحق إلى صاحبه، ولا يشفع لك يا أخي اجتهادك في هذا الباب، بل عليك أن ترجع المال إلى صاحبه. إن كان صاحب المال رجلا معك فأرجع إليه المال، وإن كان شركة فأرجع إلى الشركة حقها بأي طريقة تراها مناسبة، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ عمرو، يقول: هل يوجد بنوك إسلامية يصح التعامل معها؟
الحمد لله رب العالمين. يقولون يا أخ عمرو، يقولون توجد بنوك إسلامية، والله تعالى أعلى وأعلم. ولذا نقول البنك الإسلامي هو الذي لا يقوم على الإقراض بالفائدة وعلى التعاملات المحرمة، وإنما يقوم على المعاملات المباحة وعلى الشراكة والمضاربة، ولا يكون هناك تحديد للربح سابق، بل إذا أتيته فإنه يتعامل معك تعاملا شرعيا، يأخذ مالك ويعمل في هذا المال مضاربة ثم الربح بينكما، هذا هو التعامل الشرعي. ولا تغتر أيضا بأن بعض البنوك يقول لن أحدد لك نسبة ولكن أحدد في آخر السنة، هذه صورة فقط، والحقيقة أن مالك هذا ما استعملوه في مشاريع ولا أعطوك النسبة المتفق عليها، لأنه لابد أن تكون هناك نسبة متفق عليها في الربح، فلابد أن يكون الربح نصيبك فيه جزءا مشاعا معلوما، الربع، الخمس، 5%، 10%، 20% أو هكذا من الربح، ثم تحصل التصفية بناء على هذا. كذلك لا يكون هناك معاملات محرمة. إن وجدنا بنكا على وجه الأرض في هذا فهو بنك إسلامي، وإلا فإن اللافتة لا تكفي، ليست العبرة بالأسامي وإنما العبرة بالمعاني، والله عز وجل يقول: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الشرقية من الأخ أحمد، يقول: هل يجوز للخاطب أن يتحدث مع مخطوبته في الهاتف؟
الحمد لله رب العالمين. الخاطب رجل أجنبي والمخطوبة امرأة أجنبية، فتوصيفهما في الشرع أجنبيان. أما إذا عقد عليها فتوصيفهما في الشرع زوجان. فالخاطب رجل أجنبي، والخطبة ما هي إلا وعد غير ملزم بالزواج فقط، وعد غير ملزم، بدلا من أن يلتقي بالمرأة في الشارع في الجامعة في كذا، فإنه التقى بالمرأة في بيت أبيها ونظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، قال صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أما أي حق آخر فلا يترتب على ذلك، خلوة، سفر بلا محرم، كل هذا لا يجوز، مصافحة، كل هذا لا يجوز. أما الكلام في الهاتف إن كان كالكلام مع أي امرأة أجنبية، مع ابنة عمك، مع ابنة خالك أو كذا في وسط العائلة، وتتصل مثلا كيف حالكم وكذا وفقط كالكلام مع المرأة الأجنبية، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. يعني إذن خلاصة الأمر، ما يجوز لك مع أي امرأة أجنبية غير مخطوبة لك يجوز مع مخطوبتك لأنها أجنبية، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من بلقاس من الأخ أحمد، يقول رجل دخل المسجد فوجد الجماعة تصلي العشاء ولم يكن قد صلى المغرب، فدخل معهم في ركعة الثالثة بنية المغرب، فأخطأ الإمام وزاد ركعة فصلى العشاء خمسة، والمصلي المغرب خلفه صلى ثلاثا، فهل يصح المغرب منه؟
الحمد لله رب العالمين. نعم يصح المغرب يا أخ أحمد، يصح صلاتك المغرب طالما أنك صليت ثلاثا مع الإمام، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية ممن رمز لنفسه بعين نون، يقول شيخنا أختي لا تتقي الله في زوجها، ونصحتها كثيرا ولكن بلا جدوى، فماذا أصنع؟
الحمد لله رب العالمين. داوم نصحها يا أخي بارك الله فيك، داوم نصحها أن تتقي الله عز وجل في زوجها، ولو أدى ذلك إلى أنها تقاطعك فهي المخطئة، وعليك أن تواصل النصح، لأنه لا ينبغي لأختك أن تعامل زوجها معاملة سيئة وتكون ناشزا، فانصح لها، والدين النصيحة كما جاء في حديث تميم بن أوس الدري عند مسلم، الدين النصيحة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة ممن رمزت لنفسها بنون فاء، تقول شيخنا زوجي رجل مستقيم، وافقت له بالزوجة الثانية كما أراد، ولكن أخشى عدم العدل منه، فهل أرجع عن موافقتي؟
الحمد لله رب العالمين. يا أختا، أنت التي تخشين عدم عدله أو هو الذي ينبغي أن يخشى عدم عدله؟ أنت سمحت في ذلك وليس لك إذن في هذا، لكن على كل، مع أن الأولى ليس لها إذن في ذلك، إلا أنه ينبغي التلطف ومراعاة الأولى ونفسية الأولى وغير ذلك من هذه الأشياء، ينبغي مراعاتها في هذا. فإن وافقت على ذلك طائعة فجزاك الله خيرا، فأنت مأجورة على ذلك، وأنت بذلك تساعدين زوجك على إقامة سنة عظيمة مباركة. وأما مسألة العدل فالعدل عند الزوج ليس عندك، العدل عند الزوج، فإن ظلم الزوج فانصحي له وقولي له بأن الله عز وجل لما أباح الزوج الثاني، لكن بشرط، قال الله سبحانه وتعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فلا يجوز للإنسان أن يتزوج فيظلم، ولكن ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى في الأولى، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى أيضا في الثانية، في الثانية، فالأولى مشكورة أنها وافقت، والثانية مشكورة أيضا أنها وافقت أن تكون زوجة ثانية، وهكذا، فالحمد لله. وهذه سنة عظيمة مباركة ينبغي أن تنتشر في الناس، بدلا للأسف الشديد من أن الناس يقومون مشنعين على المعددين وكأن هذه جريمة، وللأسف الشديد قد يحصل فجور من بعض الأزواج أو الزوجات، ولا يأخذ المجتمع منهم موقفا كما يأخذ من عدد وتزوج على وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يوفق الإخوة وأن يوفق الأخوات لما يحب ويرضى، ولكن كما قلنا ونكرر دائما أبدا، على من سلك هذا المسلك وقام بهذه السنة أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يراعي الحق الشرعي للزوجتين، وأن يكون رحيما وسمحا ولطيفا، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى فلا يظلم إحداهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الظالم من أنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخت فاطمة، تقول: شيخنا، هل أخوات الزوج من الأرحام الواجبة الصلة، وهل لي أن أقطعها دفعا للمشاكل؟
الحمد لله رب العالمين، ليس أخوات الزوج من الأرحام، رحم المرأة أقارب المرأة، وليس أخوات الزوج من الأرحام. لكن سؤالك الآخر، تقطعين الصلة بهن من أجل المشاكل؟ نقول لا، ولكن حددي التعامل وحجمي التعامل. فإن كان الزيادة في الزيارات أو في اللقاءات أو غير ذلك تؤدي إلى مشاكل، فعليك أن تحجمي ذلك فقط، لكن لا ينبغي أن تقطعي أيضا الصلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لكن حددي وحجمي معاملتك لك ذلك إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المنزلة من الأخت أم البراء، تقول: ما حكم حمل الجنازة على السيارات؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس ولا حرج إن احتاج الناس إلى ذلك، كأن تكون المقبرة بعيدة ولا يقوى الرجال على حمل هذه المسافة، فلو أنهم مشوا جزءا ثم وضعوها جزءا آخر هذا أفضل وأولى. أما إذا كانت المسافة قريبة فلا ينبغي أن ننشر هذه العادة، وعلينا أن نحملها على الأعناق، هذا أفضل وأولى، ومتابعة للسنة، هذا أولى وأفضل، ويمكنون الناس من التشريع الشرعي. لكن إن كانت المسافة بعيدة فلا حرج ولا بأس، ومع بعد المسافة لو أنهم حملوها مثلا وقتا أو مسافة ثم أركبوها السيارة مسافة أخرى، هذا لا بأس ولا حرج عند الحاجة، لا بأس ولا حرج، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المطرية من أخت رمزت لنفسها بأخت مسلمة، تقول: هل يجوز للأطفال أن تشاهد قناة طيور الجنة بلا موسيقى؟
الحمد لله رب العالمين، الأولى أن نربي أبناءنا على الكتاب وعلى السنة وعلى الأمور الجدية، وأما الترفيه فلنجعله نحن لأبنائنا وبناتنا، نجعل الترفيه من قبلنا نحن حتى نتحكم في وسيلة الترفيه، فأن يخرج الإنسان فسحة نزهة إلى حديقة إلى كذا إلى كذا، هذا كله لا بأس بذلك. أما الحقيقة مثل هذه القنوات لا تأمن، فكلها قائمة على الإنشاد وقائمة على كذا وكذا، حتى لو ما كان هناك موسيقى في هذه الأناشيد قد منع منها العلماء، لأن هذه الأناشيد قد يكون فيها كلمات محظورة أو ليست من طريقة السلف، فيغني الرجال والشباب وهذا ليس معروفا عند سلفنا الصالح، وتغني أيضا البنات أو يغني كذا، وهذا ليس معروفا إلا في الأعراس في المواسم، أما أن يتخذ ذلك منها هذا لا يعرفه السلف الصالح. فالأولى أننا نربي أبناءنا على الأمور المشروعة، وهذا والحمد لله له عمق في تربيتهم بإذن الله تبارك وتعالى. وما أنتج شباب أو ما أنتج جيل نشأ على الأناشيد وعلى القنوات ما أنتج الإنتاجية المطلوبة، بل ربما تعلق الأولاد بالأناشيد وهجروا القرآن وصعب عليهم القرآن. فالذي نرى نربي أبناءنا على الكتاب والسنة، وأما الأمور الترفيه فلنختر نحن هذه الأمور لأبنائنا حتى يسلم أبناؤنا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المحلة الكبرى من الأخ أبي عائشة، يقول: متى يجب أن تحتجب الفتاة؟
الحمد لله رب العالمين، تحتجب الفتاة إذا خشي منها فتنة، وإذا كانت الفتنة حاصلة بها كأن تنازه الاحتلام ويفتن بها، فهنا نحجب هذه الفتاة ونحجب هذه البنت إذا نهزت البلوغ. أما إذا بلغت نعم وجب الحجاب، إذا بلغت وجب الحجاب عليها، أما قبل البلوغ فإن كانت يخشى منها فتنة فإنها تحجب درءا لهذه الفتنة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر ممن رمز لنفسه بميم، يقول: شيخنا، هل هناك تعارض بين قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وبين وجود بعض الفقراء الذي لا يجد قوت يومه ويريد الزواج الثاني ولكن يعجز؟
الحمد لله رب العالمين، نقول لأخينا لا تعارض إن شاء الله، ف فالله عز وجل يرزق، وأيضا الله سبحانه وتعالى شرع الزواج لمن يجد النفقة ويأمن الظلم، فقال سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعول، فمن قدر على النفقة وعلى العدل فليتزوج وعليه، فخذ بالأسباب يا أخي. إن كنت فقيرا لا تقوى أصلا على الإنفاق على بيتك الأول، فكيف تتزوج وتفتح بيتا آخر؟ النبي يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. لكن لو كنت قادر على نفقة ولكن يدك ضعيفة ونفقتك قليلة فلا إشكال إن شاء الله، لكن تجد شيئا تنفقه. أما ألا يكون عندك شيء أو أنك لا تقوى على النفقة على البيت الأول فتفتح بيتا آخر فتضيع هذا البيت والبيت الآخر، لا ينبغي، لابد أن تكون قادرا على النفقة. فإن كنت قادرا على النفقة فلا بأس ولو كانت النفقة قليلة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الشرقية من الأخ أحمد، يقول شيخنا أيهما أفضل في صلاة الجنازة، تكثير الصفوف أم إكمال الصف الأول ثم الذي يليه، وما هي الصفة الصحيحة في كيفية صلاة الجنازة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما الصفوف في الجنازة فهي كغير الجنازة، نتم الصف الأول فالأول ولا نترك فرجات في الصفوف، وإنما التكثير هذا ليكون حثا على الناس أن يحرصوا على الصلاة على الجنازة وأن يكثروا الصفوف عليها، فهذا حث منه صلى الله عليه وسلم. أما أن نجعل في كل صف 5 أو 6 من أجل أن تصل الصفوف إلى 20 فهذا خلاف السنة، فالجنازة كغير الجنازة لابد من التراصي في الصفوف، ونبدأ الصف الثاني بعد تمام الصف الأول. أما عن الصفة المشروعة في صلاة الجنازة فيكبر الإنسان التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة التشهد، الصلاة الموجودة في التشهد كما جاء في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة اللهم صل على محمد وعلى محمد، الصيغة المعروفة، ثم يكبر فيدعو للميت دعاء طويلا ويخلص فيه بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن مالك عند في الصحيح، ثم يكبر التكبيرة الرابعة وإن شاء سلم وإن شاء دعا، وإن شاء سلم تسليمة واحدة وإن شاء سلم تسليمتين، فالأمر في ذلك واسع والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الغربية من الأخ أحمد، يقول شيخنا إذا قلت أذكار النوم ثم قمت من نومي لشيء عارض ثم عدت إلى النوم مرة أخرى فهل أكرر أذكار النوم؟
الحمد لله رب العالمين. لا يا أخي، لا تكرر أذكار النوم إذا كنت قد قلتها ونمت ثم قمت لأمر وعدت، فلا تكرر هذه الأذكار، فيكفيك الأذكار الأولى والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخت أم حذيفة، تقول هل يجب على الأم أن تسوي بين الأطفال في سن الفطام وهل يجب إلى 2؟
الحمد لله رب العالمين. أما الرضاعة إلى 2 فهي الأكمل وليست الأوجب، فلا يجب على المرأة أن ترضع ولدها إلى 2، بل هذا على حسب حاجة الولد وعدم حاجته، فإن فطمته لحاجة قبل ذلك فلا بأس ولا حرج، وإلا فالرضاعة الكاملة ما وصلت إلى 2 لقول الله عز وجل ووالدته يرضعن ولدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. أما إذا رزقت المرأة ولدا فأرضعته مثلا 1.5 ثم رزقت ولدا آخر فأرضعته مثلا 2، هل يجب العدل في هذا؟ لا، ما يجب العدل، هذا أمر يرجع للحاجة، هذا أمر يرجع للحاجة. فإن أرضعت ولدا 1 وولدا 2 وولدا 1.5 فهذا كله واسع ولا إشكال فيه والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الرياض ممن رمز لنفسه بهاء صاد، يقول شيخنا ماذا نصنع مع الناس الذين يطلبون الصدقات على أبواب المساجد ونحن لا نعلم هل هم محتاجون أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. أولا الذين يطلبون الصدقات عند أبواب المساجد هؤلاء يا أخي إن رأيت عاجزا ولا يتخذ هذا السؤال مهنة فأعطه، وإلا فإن رأيته قويا مكتسبا فانصح له ألا يفعل ذلك، لأن المسألة لا تحل له، وعليه أن يعمل وأن يجد وأن يجتهد. فإن عمل وجد واجتهد ولم يكفي دخله فإن له حقا في أموالنا. أما أننا نعطي ونتساهل حتى نربي هؤلاء على التسول وأصبح هؤلاء يستريحون فلا ينبغي أن نتعاون معهم. لكن إذا عرفت شخصا بأنه محتاج أو فقير، أو لم تعرفه ولكنه يظهر أمامك أنه ضعيف وأنه مريض وأنه عاجز، فلا حرج ولا بأس فيما يظهر لك. أما إن رأيته قويا فلا تعطيه، هذا إذا كانت الدولة تسمح بهذا. أما إذا كانت الدولة تمنع من التسول في المساجد وغير ذلك فلا ينبغي أن نعطيهم، ونحيلهم على الجمعيات الخيرية وعلى الأماكن التي هي منافذ لإعطائهم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ محمد، يقول: ما هي صيغة التشهد الأوسط، وهل يقرأ كاملا أم إلى نصفه؟
الحمد لله رب العالمين. التشهد الأوسط هو إلى قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين. ثم هل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد أم لا، نزاع بين أهل العلم، والأقرب أننا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط، ويدل على ذلك من جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فجلس في الثامنة ثم جلس في التاسعة فذكرت الصفة واحدة في الثامنة والتاسعة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ محمود، يقول: شيخنا الكريم، في أحد الشروح طالبت من يدعو غير الله بالتراجع عن ذلك، وذكرت أنه يخاطب موتى لا نفع منهم وليست لهم قدرة على التصرف. ولكن شيخنا، وجد كلام لابن القيم رحمه الله في كتاب الروح يفهم منه وجود تصرف للروح بعد الموت، وكذلك وجد كلام للشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن رحمه الله تعالى في رسالة له قال: وكذلك ينكرون ويكفرون، أي علماء نجد، من قال بأن لأرواح المشايخ تصرفات بعد الممات وأن ذلك لهم على سبيل الكرامات، فإن هذا من أشنع الأقوال المكفرة وأضلها، لمصادمة الكتاب المصدق ولما فيها من الشرك المحقق، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. نقول للأخ محمود: وهل أنت تعارض يا أخ محمود ما ذكرناه وطلبنا من يدعو غير الله عز وجل بالتراجع عنه، وذكرنا أنه لا يجوز أن يخاطب الميت وأن يطلب منه الدعاء لأنه لا يملك له جلب نفع ولا دفع ضر، وأنه ليس له قدرة على التصرف؟ هل أنت تعارض هذا يا أخ محمود؟ لا إخالك تعارض ذلك إن شاء الله، وأنت تقرأ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي يدعى يا أخ محمود؟ من الذي يدعى، الله عز وجل أم الأموات؟ والله عز وجل يقول: والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. والله عز وجل يقول: وقضى ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أليس الدعاء يا أخي عبادة؟ والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله. قال الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أليس هذا هو التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا كان يصنع أهل الجاهلية؟ ألم يكونوا يطلبون من الأصنام جلب نفع ودفع ضر؟ فإن قلت: هؤلاء كانوا يعبدون أحجارا، قلنا: ليس كلهم كانوا يعبدون أحجارا، بل منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الصالحين ويسألونهم الحاجات. أما كان هكذا؟ سألوا الأنبياء، عبدوا عزيرا، عبدوا المسيح، سألوا الملائكة. أما كان هذا كله شركا؟ فهل تعارض هذا؟ أما مسألة التصرف فهل تعارض أيضا في أن هؤلاء لا يملكون التصرف في شأنهم فضلا عن غيرهم؟ أليس الله عز وجل يقول في سورة الأعراف: فادعوهم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيد يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. لو كان للأموات تصرف بعد الموت أليس النبي صلى الله عليه وسلم يكون أعظمهم؟ لما لم يأتي الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعين لهم من تكون له الإمارة بعده؟ لما لم يأتي الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة علي ومعاوية ليفصل في ذلك؟ لما لم يأتي؟ لما لم يأتي؟ لما لم يأتي؟ لما عدل عمر رضي الله عنه عن الاستسقاء بذات النبي صلى الله عليه وسلم الميت لو كان جائزا إلى الاستسقاء بدعاء العباس؟ كل هذا من المحكمات التي ينبغي أن تعتقدها هداك الله. أما نقلك عن ابن القيم في كتاب الروح أو كذا بعض النقولات وقد اطلعت عليها، فهذه نقولات هداك الله في أحوال الأرواح بعد الممات. نحن نعلم أن البدن هذا نعم قد حصل له موت بخروج الروح منه، لكن الروح لا تموت ولها شؤون في الحياة البرزخية، فهناك أرواح في جوف طير في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، هناك أرواح تسبح في أنهار من الدماء، وهناك وهناك. اقرأ حديث ثمرة في هؤلاء الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يعذبون في البرزخ في الستة أصناف التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ينكر أن الروح لها أحوال بعد الممات؟ لكن المسألة هل أحد يستطيع أن يجلب لك نفعا أو يدفع لك ضرا؟ أبدا ما يحصل هذا. وأما مسائل الرؤى فهذه المسائل الرؤى إن وافقت الشريعة قبلت، وإن خالفت الشريعة لم تقبل. فهناك فرق بين أحوال الروح بعد الممات في الحياة البرزخية، وهناك وبين أن تدعو هؤلاء الأموات وأن تخاطب هؤلاء الأموات وأن تتوجه إلى هؤلاء الأموات، فهذا شرك بالله. ذكرنا لك أدلته من الكتاب والسنة. ولذا أحسن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن حينما قال: وكذلك ينكرون ويكفرون، أي علماء نجد، من قال بأن لأرواح المشايخ تصرف بعد الممات، وأن ذلك مش يعني أن لهم أرواح منها ما يكون في أجواء في حواصل طير أو كذا اللي هي الحالة دي، لا، وإنما تصرف يعني بإيه؟ يعني يجلب لك نفعا، يعني يدفع لك ضرا، يعني يسقط لك مطرا، يعني يأتي لك بولد، يعني يأتي لك بكذا، يعني يشفي ولدك، يعني يأتيك برزق، هذا هو المراد. وأن ذلك لهم على سبيل الكرامات، فإن هذا من أشنع الأقوال المكفرة وأضلها لمصادمة الكتاب المصدق ولما فيه من الشرك المحقق. صدق رحمه الله تعالى. وهذا الكلام لا ينافي كلام ابن القيم، كلام ابن القيم في أحوال الروح بعد الممات، وكلام الشيخ هنا في التوجه إلى الأموات ودعائهم لجلب نفع أو دفع ضر، وهذا هو الشرك الصراح الذي جاء به الشرع من كتاب ومن سنة. وأنا أنصحك هداك الله إذا أردت استدلالا فلتأتي بالكتاب ولتأتي بالسنة الصحيحة الصريحة، ولا تأتي بالمشتبه من كلام أهل العلم. فعلام وقعت عينك هنا على هذا الكلام ولم تقع عيناك على مئات النصوص من كتاب السنة، بل إن شئت فقل القرآن كله قائم على توحيد الله والسنة قائمة على ذلك. فلتتعلم يا أخي ما علمه النبي لصغار الأمة قبل كبارها، كما جاء عند الترمذي في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من القاهرة من رمز لنفسه بمحب العلم، يقول: شيخنا أنا أدرس في كلية الهندسة وتعلمت ما تصح به عبادتي، وتضعف همتي في طلب العلم لأنني سأعمل بعد التخرج في المجال الهندسي لا المجال الدعوي، هكذا يوسوس للشيطان، فهل من نصيحة لي ولأمثالي؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. هذا كالنصيحة السابقة لأخينا. يا إخوان عليكم بطلب العلم. هل طلب العلم حرام على المهندسين؟ حرام على الأطباء، حرمنا على المدرسين؟ طلب العلم عبادة شرعية تكون للمهندس والطبيب والمدرس والزوج والفلاح وكل أحد. طلب العلم قربة وعبادة، وما الذي يمنع أن تكون طبيبا شيخا؟ ما الذي يمنع أن تكون مهندسا شيخا؟ هذا بموجب دينك وهذا بموجب عملك. فيا أخي بارك الله فيك، لا توسوس. والعبادة يراد بها وطلب العلم يراد به العبادة أولا، ثم يراد بعد ذلك العبادة بتبليغه للناس. فأنصحك وأنصح نفسي وأنصح كل أحد قادر على طلب العلم ألا يفرط في ذلك مهما كان تخصصه، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الغربية من الأخ عبد الرحمن، يقول شيخنا: ما حكم من يقبض مالا من رجل ثمنا لبضاعة هو لم يشتريها بعد؟ يعني مثلا سيذهب ويشتري البضاعة الساعة 12 ليلا، وقبل ذلك بخمس ساعات مثلا يأخذ من الذي سيشتري له البضاعة ثمنها أو عربونا مثلا، يعني هو يتعامل بمال الناس ليس بماله هو، هل هذه المعاملة صحيحة؟ علما بأن هذا هو الشيء عندنا واعتاد الناس على ذلك، وإذا كانت محرمة ما هي الطريقة الصحيحة التي تتم بها مثل هذه المعاملات؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كانت السلعة غير موجودة عندك ولا في مخازنك فلا يجوز لك أن تأخذ من الناس أموالهم، وإنما إذا أحضرت السلعة أتى الناس واشتروها منك، هذا هو الواجب عليك، لقول صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. والاتفاق على السعر وأخذ جزء من هذا السعر هذا هو البيع، ولا يجوز لك هذا. لكن إن كنت وكيلا فلا بأس، يوكلونك أن تشتري لهم، فخذ المال كله أو بعضه، ولك نسبة على الوكالة 10% أو 5%، هذا هو الطريق. إن كنت وكيلا فلا بأس، وحدد ثمن وكالتك 5% أو 10%، وأما إن كنت بائعا فلا تبع ما ليس عندك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من الأخ محمود، يقول: شيخنا، هل من السنة صلاة الوتر بالنهار لأنه يخشى من عدم الصلاة بالليل؟
الحمد لله رب العالمين، هداك الله يا محمود. الوتر لا يصلى نهارا، الوتر يصلى ليلا، ولو افترضنا أنك نمت عن هذا الوتر ليلا فإنك تصليه نهارا شفعا. أما أن تصلي الوتر بالنهار وتخشى أن تضيعه بالليل، الوتر وقته بعد العشاء ليس بعد الظهر ولا بعد العصر. أما إذا نمت عن الوتر صليت ضحا شفعا، إن كنت تصلي الوتر ثلاثا صليته أربعا، صلي الوتر خمسا صليته ستة، على الصحيح من قولي أهل العلم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ عبد الله، يسأل عدة أسئلة، يقول: شيخنا، ما هو الضابط في إعطاء الصدقة لمن ظاهره المسكنة؟
الحمد لله رب العالمين، كما سبق انصح لهذا الرجل حتى لا يكون متسولا، لكن إن وجدته قادرا على الكسب فدله على الكسب ولا تعطيه شيئا، فإن عاهدك إن شاء الله أنه سيكتسب وكذا وأردت أن تعطيه شيئا كمساعدة لا بأس، ولكن دله على مصلحته كما دل النبي صلى الله عليه وسلم من جاء يطلب منه فقال: أما إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. سؤاله الثاني يقول: ما هي أفضل طريقة لتعلم الفقه؟
الحمد لله رب العالمين، التدرج، تبدأ بحفظ متن مختصر في الفقه، ثم بعد ذلك تطلب شرحه بعد هذا على يد العلماء، ثم ترتقي إلى ما هو أعلى منه. خذ على سبيل المثال مثلا، تبدأ مثلا بمتن مختصر وليكن مثلا عمدة الفقه أو منهج السالكين العلامة السعدي رحمه الله تعالى، فخذ هذا المتن المختصر ثم اطلب شرحه، ثم بعد ذلك ارتقي إلى ما هو أعلى منه، وهكذا. هذا هو الطريق الصحيح لتعلم الفقه، تحفظ متنا مختصرا ثم بعد ذلك تطلب شرحه ثم بعد ذلك ترتقي إلى ما هو أعلى منه، وإن كان لك شيخ فارجع إلى شيخك وستجد عنده النصيحة التي تلائمك إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من كفر الشيخ من الأخت أم أنس، تقول: شيخنا، هل ما ورد من نهي عن المشي في نعل واحدة ينسحب كذلك على الجورب والقفاز؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الحقيقة سؤال دقيق. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يمشي الرجل في النعل الواحدة، فهل كذلك الجوربان؟ يعني إذا كانت تلبس جوربا واحدا فهل يكون حكمه حكم النعل وكذلك في القفاز؟ الحقيقة تكلم أهل العلم في هذه المسألة، وحاصل كلامهم أن الأولى والأفضل أن الإنسان أيضا لا يلبس جوربا واحدا، فالجورب كالخف كالنعل حكمه واحد. قد جاءت رواية في الخف كذلك، ليس في النعل فقط بل قد جاءت رواية في الخف كذلك. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تعليل ذلك بأن هذا قائم على إلى حد بين الجوارح، وكذلك أيضا ذكر الخطابي وغيره، وطالما المسألة هي مسألة عدل بين الجوارح فلا ينبغي للإنسان أن يلبس جوربا وأن يترك جوربا، ولهذا مال ابن حجر رحمه الله تعالى إلى اعتبار ذلك في الجميع، في الجورب وفي النعل، في الجورب وفي حتى إن بعض العلماء عداه إلى أن الإنسان لا يدخل يده في كم ويترك الكم الآخر، لكن نرى أن الجورب يكون حكمه حكم النعل وكذلك القفاز، هذا أولى والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ عبد الله، يقول: شيخنا، أعطتني أمي قطعة أرض لأني محتاج إليها، ثم أعطت أختي قطعة أرض لكن نصفها وأختي راضية، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس طالما أن الأمة وهبت لك قطعة أرض وهبت لأختك قطعة أرض وهناك التراضي فالحمد لله رب العالمين، هذا لا بأس به والحمد لله ولا إشكال في ذلك. فالمرأة لها أن تهب أولادها ما شاءت لكن بشرط العدل بينهم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيتهم هذا؟ نعم والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الشرقية من الأخ أبي مرام، يقول: شيخنا، رجل خطب امرأة وزنى بها والعياذ بالله، ثم عقد عليها وتزوجها وندم على ذلك، فهل يلزمه شيء بعد التوبة؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الذي يحذر منه الشارع أن يتعدى الإنسان الحد الشرعي، كما قلنا الخاطب رجل أجنبي والمخطوبة امرأة أجنبية، فعلام يخلى بين الرجل وبين المرأة علامة، فإن المحاذير ستقع، ومن خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فليذق وبال أمره. فلهذا نقول لإخواننا ولأخواتنا: إذا كان لأحد بنت مخطوبة فلا يمكنها من أن تجلس مع خطيبها وأن تخلو به وأن تخرج معه، هذا لا ينبغي، عندنا تساهل شديد تساهل شديد، بل وصل الأمر إلى أن الولد يخرج مع البنت وكذا إذا كان ناويا الخطبة، ليس خاطبا بل إذا كان ناويا الخطبة، وهذا من التساهل كما بينا من قبل. على كل، إذا كان هذا العقد تم بعد براءة الرحم أي بعد الحيضة والندم والتوبة فالعقد صحيح إن شاء الله وعليهما الاستغفار، وأما إذا كان قبل الحيضة أي براءة الرحم فلا بد من إعادة هذا العقد، لا بد من إعادة هذا العقد، وللرجل مثلا أن يطلب الأب بإعادة العقد بأي حيلة من الحيل، يعني ما هو بلازم أن يقول أنا زنيت أو كذا، المهم يذكر له حيلة ويقول: زوجني هذه البنت أمام شاهدين، هذا إذا كان العقد قد تم قبل الحيضة، أما إذا تم بعد الحيضة والندم والتوبة فهو صحيح إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من السويس من الأخ محمد، يقول: شيخنا، توفيت أمي وتركت لي ميراثا، وأردت أن أجعله كسهم في تجارتي لأخرج لها نصيبا معينا كل شهر، ولكن لا أستطيع أن أضبط نسبة ربحها من المشروع لصعوبة الجرد مع العلم من شركائي، وهل هناك شيء أفضل لها تنصحون به؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا كنت أنت الوريث الوحيد لأمك وأردت أن تدخل هذا المال الذي كان لها أن تدخله في مشروع ثم تصدق به عنها فجزاك الله خيرا، وحينئذ أخرج ما شئت ولا ضير إن شاء الله عليك في تحري هذه النسبة. أما إذا كان هناك ورثة غيرك فلا بد من استئذانهم إذا أذنوا لك، وإلا فأعطي كل وارث حقه وخذ حقك أنت وأدخله في مشروع واجعل النسبة التي تخرج إن شاء الله صدقة لأمك ولا حرج عليك. وإن كنت مع شركاء فيمكن أن تخرج مبلغا شهريا تحت الحساب، ثم تأتي في آخر السنة وتجرد هذا وتنظر ما قدرها في هذا، مع أني أرى أن الأمر في ذلك واسع ولا تكلف نفسك بنسبة معينة. المهم إن أردت أن تصدق عن أمك كل شهر فالحمد لله الأمر واسع ولا تكلف نفسك وتشق على نفسك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المنيا من الأخ ربيع، يقول شيخنا قد سبق لكم أن أثنيتم على الشيخ عبد الله الدويش، فهل تذكرون لنا بعضا من كتبه أو رسائله خاصة المتعلقة بانتقاده لكتاب الظلال لسيد قطب؟
الحمد لله رب العالمين، حق لنا ولغيرنا أن يثني على الشيخ المحدث عبد الله الدويش الذي مات ولم يعمر، فقد مات وله 37 سنة، مات صغيرا رحمه الله، فهو من مواليد 1373 وتوفي عام 1400، ومع ذلك كان حافظة منذ صغره وكان بارزا، وقد درس رحمه الله تعالى في العشرينيات بعد 20 سنة، وبقي يدرس حوالي 14 سنة، وكان متقنا للعلم حافظا محدثا، وكان عنده إقبال عظيم على المطالعة والمدارسة، وقد تربى على أكابر أهل زمان في بلده كعبد الله بن حميد رحمه الله تعالى وغير من أهل العلم، وخلف رحمه الله ميراثا مباركا من ذلك الزوائد على مسائل الجاهلية الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وله كذلك أيضا تعليق على فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وله أيضا تعليقات على بعض التحقيقات العلامة الألباني رحمه الله تعالى في التصحيح والتضعيف، وله كذلك كتب ورسائل وإن كانت ليست بالكثيرة نظرا كما قلنا لقصر عمره رحمه الله تعالى، ولكنه كان مشهودا له بالخير والله أعلم. وله طبعا كتابه البارز وهو كتاب المورد الزلال في بيان أخطاء الظلال لسيد قطب، وهو من أول الحقيقة من أخرج أخطاء هذا الرجل بل ضلالات هذا الرجل للناس، وقد تحرى وتتبع سيد قطب الضال المنحرف في كتابه الظلال. ثم جاء الحمد لله أكمل بعد ذلك الشيخ ربيع سائر ضلالات هذا الرجل في كتبه الأخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين من شر هذا الرجل ومن على ضربه وأمثاله، ومن كتب أهل البدع قاطبة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخت أم مالك، تقول شيخنا ما حكم درس البنات المختلط إذا كان الأب عاجزا عن درس خصوصي؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا كانت البنت كبيرة فلا ينبغي أن تمكن من الاختلاط، تجلس في بيتها ولو أنها لم تحصل على درجة عالية، تحصل على دين محفوظ، هذا أهم من أن تحصل شهادات عالية مع الوقوع في الفتن، والاختلاط فتنة. أما إذا كانت البنت صغيرة في أول ابتدائي ثاني ابتدائي، يعني بنت صغيرة في الابتدائية أو كذا، فهذا يذهب بها أيضا إلى مدرسة، لا يذهب بها إلى مدرس، فإن كان عند المدرسة بعض الأولاد الصغار فحجبت هؤلاء عن هؤلاء فلا بأس ولا حرج إن شاء الله. يعني إذا كان الأمر بين الصغار وتدرسها مدرسة، فإذا كانت في أولى ابتدائي ثاني ابتدائي ثالث ابتدائي فالأمر هذا يعني فيه سعة، وإن كنا نرى أن البنت لابد أن تتعود وأن تتعلم منذ الصغر أنها مفصولة عن الرجال، فيكون للبنات التعليم الخاص ويكون للبنين التعليم الخاص، ولنفتح هذا الباب والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الغربية، من الأخ أحمد، يقول: هل يجوز هجر الزوجة أكثر من 3 أيام من باب تأديبها وردعها إذا خالفت أمره، وهل يصلح الاستدلال على ذلك بهجر النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه رضي الله عنهن شهرا؟
الحمد لله رب العالمين. نعم يجوز الهجر فوق ذلك إذا دعت المصلحة لهذا والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من كفر الشيخ من رمزت لنفسها بعين ميم، يقول تقول: هل تطلق المرأة إذا خلعت النقاب بدون أمر زوجها؟
الحمد لله رب العالمين. تنصح أولا بالحجاب الشرعي، لكن إن أبت وكانت لبست الحجاب ثم خلعت بعد ذلك وأبت أن تتحجب وهي تخرج خارج البيت وأبت ذلك، نعم تطلق والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الحمول من رمز لنفسه بميم، يقول: شيخنا، هل يجوز للمرأة أن ترفع خلعا على الزوج بسبب الأب والأم، لأن الزوج وحيد الأب والأم وهم كبار السن، والمحكمة لن تحكم بشرع الله في قضية الخلع، وهو يريد والمحامي يريد شهودا زورا لإسقاط الذهب والمهر، فماذا أصنع؟
الحمد لله رب العالمين. لا يجوز للمرأة أن ترفع قضية الخلع لتأخذ حقوقا لها ما لم يكن الزوج مضرا بها. ومسألة الأب والأم أو القسمة من الأب والأم ليست داعيا لذلك، وعليه فالمرأة عليها أن تتقي الله وأن تبقى مع زوجها، وإن أراد أن تخلع نفسها فلتخلع نفسها لكن ترد على زوجها كل ما أخذ. أما أن تخلع المرأة نفسها وهي الظالم أو المعتدية ثم تأخذ من الزوج أشياء، هذا خلاف الخلع في الشريعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لمن أراد أن تخلع نفسها من غير إيذاء من الزوج أو كذا أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. يبقى إذا ردت المهر وإذا ردت كل شيء على الزوج حينئذ تخلع نفسها ويكون خلعا مشروعا، أما خلاف ذلك فإنه لا يجوز. لكن مع ذلك هل الزوج يلجأ إلى التزوير ويلجأ إلى كذا إذا كانت الزوجة سأخذ شيئا من هذا؟ نقول لا، لا يلجأ إلى تزوير، ولكن يتقي الله سبحانه وتعالى ويحاول أن تمشي المسألة على وفق الشريعة، فإن لم تمشي على وفق الشريعة فإن أمكن أن يحتال من غير تزوير حيلة شرعية فله ذلك. أما التزوير ويأتي بشهود يقسمون بالله أنهم رأوا وما رأوا وأنهم كذا وما كذا، هذا لا يجوز وهذا من شهادة الزور. فإن أخذت المرأة شيئا من ذلك فإن شاء الله نرجو أن يخلف الله عليه بالخير والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ حمدي، يسأل سؤالين. يقول: شيخنا، أعلم خطورة الدين وأنا علي دين كبير، والحقيقة أن الدائنين من أقرب الناس إلي، لذا فهم لا يطالبونني لأنهم يعلمون عدم قدرتي على السداد الآن، ولا شك أنهم في حاجة إلى أموالهم، ولي منزل من طابقين، فهل أبيع أحد الطابقين لأسدد ديني أم أنتظر حتى يطالبونني، مع العلم أن أولادي لا يرغبون في البيع؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. إن كنت تحتاج إلى الطابقين في السكنة وكذا ولو بعد فترة لأولادك فلا تلزم بهذا، ولكن عليك أن تسعى في سداد دينك ولو لم يطلب الأقارب منك هذا، هذا دين عليك أن تسعى في سداده. وأما إذا كنت مستغنيا عن هذا الطابق ولست في حاجة إليه ويمكن أن تبيع وتسدد الدين، نعم فافعل ذلك، ولا عبرة بعدم رغبة الأولاد والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. وسؤاله الثاني يقول: أقوم بتحفيظ القرآن وفي نيتي الحصول على الأجر لحاجتي إليه، فهل لي أجر أم لا؟ أفيدون جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. إن نويت إن شاء الله التعبد بهذا وكان القصد أن تعلم أبناء المسلمين كتاب الله عز وجل وتعلقت نفسك بذلك وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهذا إن شاء الله أنت مأجور ولو جاءك أجر مادي والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا واحسن اليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الجيزه من الاخ هاني يسال سؤالين. يقول شيخنا: رجل يريد ان يجبر زوجته ان تقاطع اختها وتحلف بالله على ذلك ويخيرها بين الطلاق وبين ان تقاطع اختها، فماذا تفعل؟ هل تطيعه ام تقطع رحم اختها؟ وجزاكم الله
الحمد لله رب العالمين. نقول لاخينا هاني: اتق الله يا رجل، ولا تجبر زوجتك ان تقاطع اختها، بل تخير بين الطلاق وبين هذا، لا ينبغي هذا. اللهم إلا إذا كانت هذه الأخت أختا تتضرر زوجتك بمخالطتها، فحينئذ نعم، كأن تكون المرأة ليست عفيفة والأخت ليست عفيفة، امرأة فاجرة وتخشى على زوجتك منها، أو تكون امرأة تفسد ما بينكما أنتما، فحينئذ لا بأس. أما إذا كان غير ذلك فلا ينبغي أن تقطع أختك أو زوجتك عن أختها، فإن هذا من القطيعة المحرمة. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. سؤاله الثاني يقول: هل يجوز التصدق على الجار النصراني لو كان فقيرا محتاجا؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يتصدق على الجار النصراني ولو كان فقيرا محتاجا، فإن الإحسان يكون لغير المسلمين. قال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. نعم نحسن إلى الجار النصراني، إلى الجار اليهودي أو كذا، نحسن، ولا يجوز لنا أن نعتدي عليه ولا أن نظلمه ولا أن نسفك له دما ولا أن نعتدي عليه بحال من الأحوال. أما الزكاة هذه الممنوعة، الزكاة تكون المسلمين، أما الصدقة فبابها واسع إلا في حالة تأليف القلب، فإذا كان الإنسان يؤلف قلب كافر فله أن يعطيه من الزكاة، أما الصدقة فبابها واسع، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ كامل يسأل عدة أسئلة. يقول شيخنا: السؤال الأول: ما حكم التقاء رجل وامرأة في مجال العمل في غرفة واحدة، وهذه الغرفة تظل بالساعات لا يدخل أحد من الناس عليها، وهي تحتاج إلى هذا العمل؟
الحمد لله رب العالمين، عليها أن تترك هذا العمل فورا. إذا كانت تخلو مع هذا الرجل ساعات طويلة وحدهما فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فإن قالت: أنا أحتاج إلى هذا حاجة ضرورية، نقول لك نصيب في زكوات المسلمين، لك نصيب في هذا، لكن لا تضحي بدينك من أجل هذا الأمر، فإنه ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، عفتك يا أختاه رأس مالك، فلا يجوز هذا. وإن شاء الله يخلف الله عليك بالخير وتجدين بإذن الله مجالا أفضل من هذا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. هذا سؤاله الثاني. يقول شيخنا: شاب يقول: أنا شاب مستقيم والحمد لله، وأمي ماتت وتزوج أبي من امرأة شابة قريبة من سني، وأنا أدرس في الجامعة وأعيش مع أبي في البيت، وأنا أتحرج من زوجة أبي، فما الحكم الشرعي في محرمية زوجة الأب؟ وهل يجوز لي السفر والخلوة مع زوجة أبي؟
الحمد لله رب العالمين، زوجة الأب كأمك تماما، محرمة عليك حرمة أو تحريما مؤبدا، فنعم تكون لها محرما وتخلو بها، ولا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى. لكن يا أخي، إن كنت مريضا بالشهوة أو غير ذلك فاتق الله. أما من جهة الأصل الشرعي فهي أمك، تخلو بها، تسافر معها، لا إشكال في ذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وسؤاله الثالث: أن زوجا ترك زوجته لمدة 5 سنوات لا يبيت عندها، وهو متزوج بامرأة أخرى حتى وقعت زوجته والعياذ بالله في الفاحشة وأنجبت طفلا،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
وأهل زوجها أرادوا قتلها، وزوجها يريد وظلمها، والأهل يريدون قتلها، والزوجة فعلت الفاحشة، فما نصيحتك للأطراف الثلاثة؟
الحمد لله رب العالمين. أما للزوج فإنه لم يتق الله عز وجل وفرط كثيرا في حق زوجته حتى وقع ما وقع، فعليه كفل من هذا، وعلينا أن نتقي الله، على الرجل أن يتقي الله في زوجته، ولو عدد ألا يميل بل يتق الله سبحانه وتعالى، فإن لزوجك عليك حقا، وعلى الزوجة أن تتقي الله، فهي الآثمة الخائنة، ولا ينبغي لا تحت أي ظرف من الظروف أن تضحي بعرضها، فعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإكثار من الطاعات. وأما على أهلها أن يتقوا الله عز وجل، فلا يجوز لهم قتل هذه المرأة، فإن إقامة الحد تكون خاصة بالإمام، ولو لم يقم الإمام الحد فعليهم تقوى الله سبحانه وتعالى ومعالجة الأمر بغير هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الشرقية من الأخ أحمد، يقول: شيخنا، متى يكون قول الصحابي حجة؟
الحمد لله رب العالمين، يكون قول الصحابي حجة إذا اشتهر ولم يعلم له مخالف، فإذا اشتهر ولم يعلم له مخالف فقوله حجة، لأنه إجماع سكوتي، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الجيزة ممن رمز لنفسه بميم سين، يقول: شيخنا، سمعت فتوى فضيلتكم عن الزوج الذي اكتشف أن زوجته تتكلم مع رجل غريب بكلام خارج، ماذا لو حدث هذا مع والدتي، أنها تكلم رجلا أجنبيا بكلام خارج أيضا، مع العلم أن الوالد حي، وعندما تكلمت مع الوالدة قالت: لا تقل لأحد هذا وسوف أتوب، وقد رأيت عليها بعد هذا شيئا آخر، فماذا أصنع؟
الحمد لله رب العالمين، نسأل الله السلامة والعافية. يا إخواني، العفة العفة، يا إخواني، الطهارة الطهارة، يا إخواني، علينا التزام الأداب الشرعية والتزام الأحكام الشرعية، هذا كله سببه أننا فرطنا في التزامنا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام بالأمر الشرعي. وصدق الله إذ يقول: ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا سببه ترك شريعة الرب سبحانه وتعالى والبعد عن الالتزام بالأحكام الشرعية، ونقول الأمور سهلة والأمور كذا حتى يقع المحظور. ونقول لهذا الولد: عليك أن تناصح أمك وأن تخوفها، أن تخبر أباك بذلك، وأن تقوم على مراقبتها وملاحظتها قدر استطاعتك، وأن تنصح لها وأن تخوفها بالله سبحانه وتعالى، هذا الذي عليك إلى الممات، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية ممن رمز لنفسه بميم ميم هاء، يقول: شيخنا، التزم شاب منذ فترة وكان يدخن وترك التدخين، وهو الآن يعود إليه مرة بعد مرة، وكلما يتوب يعود، فماذا تنصحه؟
الحمد لله رب العالمين، ننصح أن يتقي الله عز وجل وأن يراقب الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن عوده إلى هذا التدخين يكون بسبب قلة إيمانه في هذا، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. فهذا يتقي الله ويعلم أن نظر الله سبحانه وتعالى إليه سابق، وأن الله سبحانه وتعالى مراقبه. هل يستطيع أن يدخن أمام عالم من العلماء أم يستحي منه؟ أليس استحياء من الله عز وجل أولى؟ فهذا يتقي الله سبحانه وتعالى ويجاهد نفسه ويسأل الله عز وجل الثبات، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الزقازيق من الأخ محمد، يقول: شيخنا، امرأة متزوجة ولها أولاد، ولكن وقعت في حب شاب وهو يحبها، وتطورت العلاقة حتى وقع في الزنا عياذا بالله، وحملت منه لأن زوجها ما جامعها من قبل حملها هذا، وهي الآن في شهرها الثاني، فماذا تصنع في هذا الجنين؟
الحمد لله رب العالمين. إخواني، سبحان الله، هل نصدق هذا؟ يعني أسئلة سبحان الله بهذه الكثرة، سبحان الله العظيم. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. أما عن الجواب، فالولد للفراش وللعاهر الحجر، فالولد للفراش، طالما أن المرأة متزوجة فالولد يكون للزوج والولد للفراش، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ ممن رمز لنفسه بخاء عين، يقول: تقول أنا موظفة ويأخذ زوجي مرتبي مني، وإلا عشنا في نكد وألم، فهل لي أن آخذ من ماله بدون علمه بمقدار ما أخذه مني لي ولأولادي؟
الحمد لله رب العالمين. نعم إذا كان يضيق عليك فلك أن تأخذي ما يكفيك ولدك بالمعروف كما جاء في حديث هند رضي الله عنها والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من بيلة ممن رمز لنفسه بنون ياء، تقول: حماتي آذتني كثيرا وأصبر ولا أخبر زوجي لأنه يحبها، فهل لي أن أتجنبها وهل لي أن أخبر من أثق فيه بظلمها؟
الحمد لله رب العالمين. نعم تجنبيها لكن غير مقاطعة، تجنبي كثرة التعامل وكثرة الاحتكاكات، أما الخصام فلا، فاقتصري على السلام وهذا يكفيك إن شاء الله تعالى. أما الإخبار عن ظلمها لك أو كذا، إن كنت ستخبرين من ينصحها فلا بأس ولا حرج، أما مجرد الإخبار فلا والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من الأخ محمد، يقول: شيخنا لقد نبهت على الإمام وقد قام بالخامسة في صلاة العصر، فقلت له: سبحان الله عند نهوضه للخامسة، فقلت له: التحيات لله، فلم يستجب، وجلست أنا حتى أتى بالخامسة وسجد بالسهو وأقر أنه صلى أربعة، وبسؤال المأمومين أقر بأنهم صلوا خمس ركعات، ما حكم ما فعلته أنا من عدم متابعتي للإمام في الركعة الخامسة وجزاكم الله خيرا؟
أحسنت فيما فعلت، فالإمام إذا قام إلى الركعة الخامسة فإننا نسبح له، فإن لم يرجع بقينا جالسين حتى يأتي هو بخامسته ثم يسلم فنسلم معه والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الشرقية من الأخ أحمد، يقول: شيخنا إن حازم شومان قال إن كلامه في معاوية رضي الله عنه كان من غير قصد، والكل يعلم أني أحب معاوية رضي الله عنه، وبعد ذلك أخذ يتكلم عن أهل السنة ويقول إنهم عملاء لأمن الدولة والمخابرات، فهل بذلك يكون تراجعا عن كلامه في معاوية؟
هذا ليس تراجعا شرعيا مقبولا عند أهل السنة والجماعة، ما في شيء اسمه الكل يعلم أنك تحب معاوية. إن كنت تحب معاوية فتأدب مع معاوية رضي الله عنه، وصفة الرجوع أن تقول: أنا أخطأت، أنا انحرفت في هذا وأنا تائب إلى الله. أما أنك تطعن في من حذر منك أو تطعن في من نبه على خطئك، هذا دليل على أنك لم تتب التوبة التي ينبغي أن تكون. هؤلاء يشكرون أو يطعن فيهم؟ يسبون؟ أبدا، يشكرون، جزى الله خيرا من نبهك على ذلك إن كنت من الصادقين. فهذا لا يعد تراجعا مقولا عند أهل العلم، الواجب عليه أن يقول: أخطأت، انحرفت، وأنا تائب إلى الله، وجزى الله خيرا من نبهني على ذلك. ثم ليعلم أن هذا الرجل ليس فقط هذه المسألة، وإنما عنده مسائل كثيرة وعنده ضلالات منحرفة. هذا الرجل الذي أيد الإخوان المفسدين، وهذا الرجل الذي قال: أما زوجتي فمع الإخوان وأما أنا فمع السلفيين، هذا الرجل الذي نزل إلى الميادين وأزز على السلاطين وملأ الشوارع بصوته المرتفع، هذا الرجل الذي يصنع جماعة التبليغ ويصنع الجماعات هذه المنحرفة الموجودة، هذا الرجل ليس طالب علم، هذا الرجل ينبغي أن يتجنب وألا يسمع له هو وأمثاله من القصاصين الذين حضر منه السلف الصالح والله تعالى أعلى وأعلم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا شيخنا. وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ هشام بن فهد البيالي على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.